أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: هذا بحسب الظاهر، أما في نفس الأمر. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه إذا أقر الشخص على أنه وطأ البهيمة فيثبت التعزير مطلقا، ومراده من مطلقا في عبارة الشهيد الثاني أي سواء صدقه المالك أو لم يصدقه المالك. فهناك فرق بين التعزير وبين باقي الأحكام. فبالنسبة إلى التعزير، فإنه متى ما أقر الشخص على أنه فعل وطأ أنه وطأ البهيمة ثبت عليه التعزير، وهذا لا يتوقف على تصديق المالك، بخلاف باقي الأحكام. فإن باقي الأحكام من وجوب البيع والذبح والحرق والنفي وما شاكل ذلك متوقف على ماذا؟ متوقف على تصديق المالك. إذن مراده قوله فالثابت بالإقرار مطلقا، يعني سواء صدقه المالك أو لا، التعزير خاصة. أما باقي الأحكام قال التعزير خاصة. لماذا قلت خاصة؟ قال دون غيره من الأحكام المذكورة، لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع إلا أن يصدقه المالك. إذا صدقه المالك تثبت باقي الأحكام، فيثبت باقي الأحكام لزوال المانع. هذا الجواب عن السؤال. وسؤال آخر: ظاهر عبارة الشهيد الثاني بأنه إذا أقر الشخص أنه وطأ البهيمة فلا تثبت الأحكام لوجود المانع، وهو أنه إقرار في حق الغير، وبمجرد أن يصدق المالك زال المانع، فبزوال المانع حينئذ تترتب جميع الأحكام والآثار. فالأحكام والآثار إنما تترتب لسبب وجود إقرار من قبل الفاعل وعدم وجود مانع بعد تصديق المالك. إذن ظاهر عبارة الشهيد أن تصديق المالك لم يوجد المقتضي، إنما أزال المانع. واضح؟ بلي، أمس ذكرنا يعني هذا التفكيك في الإقرارات. خب، هذا ما تعلق بالأمس. خب، قال هذا بحسب الظاهر، أما في نفس الأمر. مراده من هذا المطلب بأنه لو أقر شخص أنه وطأ البهيمة، فقلنا في البحث السابق إذا لم يصدقه المالك فلا تترتب هذه الأحكام من وجوب البيع والذبح والحرق وما شاكل ذلك، إلا أن انتفاء هذه الأحكام انتفاء ظاهري، أي أنه لا يلزم بذبحها أو إذا كانت مأكولة، أو نفيها وبيعها إن كانت غير مأكولة. ولكن لو كان بينه وبين ربه يعلم بأن الواطئ قد وطأ البهيمة، ففي نفس الأمر والواقع هل تترتب الأحكام أو لا تترتب الأحكام؟ وكذا أيضا مثال آخر، بأنه لو كان هو الواطئ المالك هو وطأ البهيمة، خب لا يوجد بعد فاعل وتصديق، فهل يجب عليه بينه وبين ربه أن يرتب الآثار أو لا يجب ترتيب الآثار؟ إذن نتكلم في هذا البحث عن مسألة نفس الأمر والواقع. إذا كان المالك يعلم بأن الفاعل وطأ البهيمة،
لكنه ما في مقام المحكمة ما صدق، ذاك أقر قال أنا ما أصدق، سكت. فبينه وبين ربه هل يجب عليه ترتيب آثار الواط؟ أنه شخص وطأ بهيمتي، فهل يجب عليه ترتيب الآثار واقعا أو لا؟ إذن البحث في ما هو الأثر الواقعي المترتب على ماذا؟ على الواط، إذا علم المالك ذلك، إما يكون هو الفاعل بينه وبين ربه، وإما أنه ماذا؟ وإما أنه يعلم بأن هناك واطئ وطأ البهيمة، ذاك الواطئ أقار، هو ما صدق أصلا ما أقار، ما له علاقة بالبعث. المهم يعلم، اطلع المالك على أن هناك شخص وطأ البهيمة، فهل يجب عليه ترتيب آثار الواقع أو لا؟ ولهذا قال عليكم السلام هذا بحسب الظاهر، أنه لا تثبت الأحكام إلا أن يصدقه المالك. هي كل حكم أحكام ظاهرية، يعني لا يلزم القاضي، لا يلزمه الحاكم، لا يلزمه. هذا بحسب الظاهر، أما في نفس الأمر والواقع فإن كانت له، هل يجب عليه فعل ما ذكر؟ أيه الذي ذكر؟ من الذبح والإحراق. الآن الشهيد الثاني يفصل، يقول تارة نفترض بأن هذا الحيوان مأكول اللحم، وتارة نفترض أنه غير مأكول اللحم، يعني لا يطلب لحمه، يطلب ظهره. أما في الشق الأول، لو كان الحيوان مما يطلب لحمه، فالصحيح أن يقال، الشهيد الثاني يقول الصحيح أن يقال بأنه يجب على المالك أن يرتب الآثار ويرتب آثار الواقع، والحكم الواقعي المترتب على وطئ البهيمة إذا كانت مأكولة هو الذبح والحرق. فالمالك متى ما علم بأن الفاعل وطأ البهيمة أو هو وطأ البهيمة، على كل حال متى ما علم بالواط فإنه يجب عليه أن يرتب الأحكام. والأحكام المترتبة ما هي؟ ذبحها وحرقها. فإذن وبعبارة صناعية، أن هذه الأحكام هل هي مترتبة على واقع الفعل في نفس الأمر والواقع؟ فهل حكم الذبح والحرق مترتب على عنوان الوط، بحيث يقال متى ما علمت بالوط أيها المالك رتب الأحكام، أو أنه هذان الحكمان وهو الذبح والحرق ليس مترتب على عنوان واقع الفعل وواقع الوط، بل على الوطء الثابت بطريق شرعي ببينة أو إقرار؟ فهل الأحكام مترتبة على واقع الوطء بما هو وطئون، أو مترتب على الوطء الثابت بطريق شرعي، أي بطريق البينة والإقرار؟ فإن قلنا بأن الأحكام مترتبة على واقع الوطء بما هو فعل خارجي، فسواء ثبت الفعل ببينة أو بإقرار ثبتت الآثار. وحيث أن المالك يعلم بحصول الفعل في الخارج، وإن لم يثبت الفعل بطريق شرعي لأنه لم يصدق المقر ولا توجد بينة، نقول متى ما وجد وطئ في الواقع رتب الآثار. وإذا قلنا بأن الآثار مترتبة على الوطئ الثابت بطريق شرعي، فيقول المالك أنا وإنك أنت أعلم بأنه هناك وطء بيني وبين ربي، لكن لم يثبت الوطء بطريق شرعي ببينة أو بإقرار لأني لم أصدق المقر، وحينئذ لا تترتب الأحكام. الشهيد الثاني يقول، هي مسلك ماله، يقول بأن الأحكام مترتبة على واقع الفعل بما هو فعلون، لا على الفعل بقيد كونه ثابتا شرعان. بعدين مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية الآن خارج عن محل البحث، بحثنا هكذا. نقول إذن الشهيد الثاني يقول يجب على المالك أن يرتب الآثار متى ما علم بالواط، وليس الموضوع للأحكام هو الوطء الثابت بطريق شرعي. ما هو دليلك أيها الشهيد الثاني؟ من وين جاء الحشاية؟ حكاية هواية كبيرة. يقول بلي راجع الأدلة، لو رجعنا إلى الحديث الأول من نفس الباب لرأينا هذا الكلام. ظاهر الأدلة بأن الأحكام مترتبة على عنوان الفعل لا على الفعل الثابت بطريق شرعي، على الفعل، حيث جاء في الرواية الأولى في الرجل يأتي البهيمة. إذن ما هو موضوع الحكم؟ الرجل الذي أتى بالفعل يأتي البهيمة، فقال إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وإن لم تكن البهيمة له كذا. إذن جميع الأحكام ترتب على عنوان الرجل يأتي البهيمة، يعني على عنوان موضوع الفعل الخارجي، ولم يكن وليس الموضوع ماذا الرجل يأتي البهيمة وكان هذا ثابت بطريق شرعي، ما عندنا هالقيود هذه الزايدة. الرجل يأتي البهيمة، متى ما تحقق أن الرجل أتى البهيمة تحققت الأحكام. فيقول المالك أنا أعلم بالموضوع لأني أنا رأيت الآن أن أو أعتقد عندي يقين أنه ماذا أنه هذا الرجل أتى البهيمة فتترتب الأحكام.
بلي. على موضوع ما
يعني أصالة الحل
بطريقة
شرعية أصالة الحل وايش يعني الإطلاق؟ تمسك بالإطلاق حيث أنه الفعل المقيد بكونه ثابت هذا قيد زائد، يتمسك بإطلاق الأدلة اللي نفيه، فمقتضى الأصل هو عدم القيد الزائد ببركة الإطلاق.
فلا يحتاج إلى ثبوت بطريقة شرعية؟
لا بل ما يحتاج، ولهذا يقولون طريق شرعي بل يحتاج إلى دليل خاص. نعم، ولهذا نقول يقول الشهيد أن البينة والإقرار ليس لها موضوعية في البحث، إنما هي طريق مأخوذة على نحو الطريقية لإثبات شنهو الفعل، وإلا الحكم مترتب على شنهو على الفعل. والبينة والإقرار إذا احتجنا لهم في مورد إنما فقط طريق لإثبات الفعل، وإلا الأحكام مترتبة على واقع الفعل. لا مسألة ثانية الآن، إحنا عن أحكام كثيرة، أحكام الذبح. نقول في الرجل يأتي البهيمة إن كانت البهيمة للفاعل، هي بحثنا ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها. نعم، هذه الآن ما لنا علاقة بضربه هو 25 صوتا، ما لنا علاقة الآن، هذه مسألة حدود. كلامنا الآن مسألة الذبح ومسألة الحرق مترتب على عنوان الرجل يأتي البهيمة. نعم، بغض النظر الآن جاي يتكلم الرجل يأتي البهيمة قال تذبح وتحرق، فالذبح والحرق مترتب على عنوان أن الرجل يأتي البهيمة. ولهذا قال هذا كله في وين؟ إذا كانت الحيوان شنو مما يطلب منه اللحم، إذا ما كان يطلب من الضر سيأتي. ولهذا قال فإن كانت له، وهي كله إذا كانت له وهو يعلم، سيأتينا إن شاء الله عليه إذا كان الفاعل. نعم، لا ما في الإعلان، هو شاف بعيونه، شايف إنه إذا شفته، بس أنا ما هو ما جاء قار سكت عنه وما في بينه، بينه وبين ربي أنا أدري إن هذا الحيوان موطوء، أنا مالك وأدري إن هذا وطأها، هل يترتب أو هو نفسه الواطئ؟ هل يترتب؟ يقول بلي ترتب، ذبحه والحرق، ذبحها وحرقها. لا
حجة
إذا كان قطع موضوع عندنا، وعندنا خط طريقي. الشارع إذا قال في باب القضاء إذا قطع الحاكم بأن فلان سرق، هل القطع حج عليه؟ مو دائما، لعله أخذ في دليل البينة أنه إذا علمت عن طريق البينة والإقرار ثبت الحج، أما إذا قطعت قطعكم حج، ما يفيدك القطع، مو دائما القطع حج في القطع الطريقي لا في القطع الموضوعي على أي حال. هذا بلي. فإن كانت له هل يجب عليه فعل ما ذكر من الذبح والإحرق؟ ناظر إذا كان مأكول، واضح؟ لأن سيأتي بعدين كلام إذا لم يكن مأكول. ولهذا قال الذبح والإحراق، ما قال النفي والبيع. خب الظاهر ذلك بلي. ليش؟ لقوله عليه السلام في الرواية السابقة الحديث الأول: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها. خب هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كانت مأكولة. أما إذا كانت مطلوبة الظهر فهل يجب على المالك، لأن كلف المالك الآن مو في الفاعل، المالك بحثنا، فهل يجب على المالك نفيها وبيعها أو لا؟ سواء كان هو نفسه الواطئ أو كان شخص هو الذي وطأ، فهل يجب عليه أن وش يسوي فيها؟ أن يبيعها، يخرجها من البلد ويبيعها أو لا؟ إذن إذا اطلع المالك مثلا أن فلان وطأ بهيمته وفلان ما أقر ولا في بينة، فهل يجب على المالك أن يخرج مسكين هذا المالك يعطل شغله ويروح يخرج البهيمة وماذا ويبيعها أو لا؟ هنا أفاد الشهيد الثاني بأنه لا يجب على المالك فعل الآثار المترتبة على الحيوان والبهيمة التي يطلب ظهرها. إذن فصل الشهيد بين شنو؟ بين المأكولة وغير المأكولة. أيها الشهيد ما هو دليلك؟ يقول: دليلي مكون من قيام المقتضي وارتفاع المانع. فإذا لاحظنا كلا الشقين، تمامية المقتضي وارتفاع المانع، فيثبت المطلوب. أما المقتضي فهو أنه مقتضى الأصل العملي في المقام هو عدم وجوب النفي وعدم وجوب البيع، إذ تقدم علينا سابقا أن النفي والبيع تقييد لسلطنة المالك، ونشك في هذا التقييد في السلطنة، والأصل عدم تقييد هذه السلطنة. وبعبارة أخرى أنه يمكن التمسك بأصلين في المقام طوليين: الأول الاستصحاب، استصحاب بقاء سلطنة المالك على ماله سلطنة مطلقة، ومقتضى السلطنة المطلقة على العين هو عدم وجوب نفيها ولا بيعها، لأن إيجاب بيعها وإخراجها تقييد لسلطنة المالك، والأصل هو عدم، يعني مقتضى الاستصحاب هو بقاء السلطنة المطلقة للمالك. وكذا أيضا نستطيع أن نجري البراءة بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن شبهة حكمية عندنا، نجري البراءة. فهل يجب علي أنا المالك أن أنفيها وأبيعها أو لا؟ الأصل هو عدم الوجوب، إذ أن الوجوب تكليف زائد والأصل هو عدمه، فنتمسك بأصالة البراءة. إذن مقتضى الأصل سواء كان الاستصحاب أو البراءة وماذا هو عدم وجوب النفي والبيع. نعم كلام بحثنا كله في المالك، المالك هل يجب عليه أو ما يجب؟ شنو الآن سيأتي بعدين في هذا في النصوص، هذا كله بلحاظ شنه؟ بلحاظ المقتضي. الآن يقع الكلام في رفع المانع، وهو أنه قد يقال بأن النصوص رتبت الأحكام على إتيان البهيمة كما علمتنا أنت قبل قليل، أنت علمتنا الحكاية صدقناها، فقلت لنا بأن الأحكام مترتبة على أن الرجل يأتي البهيمة، فإذا كان الموضوع هو واقع الفعل فلا فرق حينئذ بين مسألة الذبح والإحراق التي تقدمت وبين مسألة النفي والبيع التي نبحث عنها، فما هو وجه التفكيك؟ يقول الشهيد دقة كنيد في المطلب، يقول: النصوص التي ذكرت في المقام تدل على أن الفاعل إذا كان أجنبياً هو الذي يجب عليه أن يخرجها ويبيعها، فالروايات الواردة في مسألة النفي والبيع ناظرة إلى الأجنبي، يعني الأجنبي إذا وطأ البهيمة فالأجنبي بل الأجنبي يجب عليه أن يسوي يخرجها. والمفروض في المقام أنا المالك وذاك الأجنبي، والأجنبي وطأ البهيمة هو ما أقر، الأجنبي ما أقر ولا في بينة، فكيف تلزمونني أنا المالك؟ النصوص لا تدل على أن المالك لو اطلع على فعل الفاعل وجب على المالك أن يخرج البهيمة ويبيعها، إنما الأدلة دلت على أن الواطئ وهو الفاعل هو الذي يجب عليه أن يبيعها، وحيث أن الواطئ وهو الفاعل لم يقر ولا توجد بينة فأنا لا أستطيع أن أقول بيعها. فهل يتوجه خطابي أنا بوجوب النفي والبيع؟ لا دليل على ثبوت وجوب البيع والنفي لغير ماذا؟ لغير الواطئ وهو المالك. فإذا إذا وطأها الأجنبي وأنا كنت أعلم بفعله، لا دليل عندنا يدل على أنه ماذا؟ على أنه يجب النفي ويجب البيع. هذا أولا. وثانيا بأنه من قال أن الموضوع واحد في كلتا المسألتين؟ لا نسلم. إذا لاحظنا الروايات فإن الآثار والأحكام المترتبة على مأكولة اللاح مترتبة على واقع الفعل، الرجل يأتي البهيمة. أما بالنسبة إلى الذبح بالنسبة إلى النفي لم يرد مسألة النفي إلا في أي رواية قلنا تذكرون؟ إلا في موثقة سدير فقط، هي الرواية التي تدل على مسألة النفي، ما عندنا رواية تدل على النفي إلا موثقة سدير. فالرواية التي تمسكنا بها في المطلب السابق الحديث الأول كان ناظرا إلى الحيوان المأكول، أما إذا نظرنا إلى الحيوان غير المأكول فلم تدل عليه الحديث الأول، إنما دلت عليه موثقة سدير وهي الحديث الرابع فقط، هي الموثقة التي دلت على هذا الحكم حيث جاء فيها. شوف خوف، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة. شوف كلها من هو؟ كل الفاء أغرم قيمته، يعني شنو؟ ناظر إلى من؟ أجنبي. وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها، أجنبي. فالنصوص ما تدل على أن المالك نفسه لو وطأ شنو؟ يجب عليه أن يخرجها. واضحة؟ بلي. وأخرجها من المدينة التي فعل فيها بها فيها إلى بلد أخرى حيث لا يعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها. ظاهر هذا التعليل يبيعها كي لا يعير بها، أي كي لا يعير بها الواطئ، وإنما يصدق هذا التعليل إذا كانت المسألة معلنة وظاهرة كما لو قامت بينه أو أقر على نفسه. أما لو كان بينه وبين ربه هو الواطئ، فرض أن المالك هو وطأ البهيمة ولا يعلم أحد بفعله إلا هو وربه، هل يقال بأنه يبيعها كي لا يعير بها؟ ما أحد يدري عنه أصلا، ما دعنا إلا الله سبحانه، الله غفور رحيم، حتى ينسي الملكين، إذا تاب ينسي الملكين ما سجل عليه. واضح؟ إذن عنوان أنه يبيعها كي لا يعير بها يستفاد من هذا التعليل أن وجوب البيع إنما يكون لأجل عدم التعيير. فإذا كان المالك هو بينه وبين ربه بس فقط، هو الذي ماذا؟ هو الذي وطأ البهيمة وكل شيء ماكو، ما حد يدري عنه، ما يصح أنه كي لا يعير بها، فلا يتحقق التعليل في الرواية. الآن سيأتي. إذن عندنا كم وجه؟ كم وجه؟ وجهين. دقق. الوجه الأول أن النصوص دلت على أن الفاعل الأجنبي هو الذي يبيع، أما المالك فلا دلالة في النصوص على ذلك. شيء ثاني، التعليل الموجود في الرواية كي لا يعير بها. ولكن هذا الكلام الثاني متوقف على إثبات أن هذا تعليل، وقد تقدم البحث في ذلك، أن هل هذا تعليل؟ هل حيثية تقييدية؟ هل حيثية تعليلية؟ هل أنه حكمة؟ تقدمت ثلاثة احتمالات في هذه العبارات، تذكرون؟ قلنا ثلاث احتمالات فيها. وجهه. النصوص ما دلت أن قال أنه لو كان المالك هو الواطئ يجب على أن يبيعها. ما في الموثقة سدير، موثقة سدير حيث أن الحكم على خلاف الأصل ناظر إلى الفاعل ما ناظر إلى المالك، فتعميم الحكم للمالك يحتاج إلى دليل لأن على خلاف القاعدة. فالنتيجة أنه مقتضى الاستصحاب ومقتضى البراءة ومقتضى بعد الفراغ أنه لا تدل النصوص على ماذا؟ على وجوب البيع. هو ماذا؟ هو أنه لا يجب على المالك، لا يجب على المالك بينه وبين ربه أن ينفيها ويبيعها. والفرق بين المأكول وغير المأكول اختلاف الدليل، لأن يعني المأكول أكثر الأدلة نظرة للمأكول، فقط موثقة سدير ناظرة إلى غير المأكول، فموثقة سدير قاصرة الشمول لمثل هذا المورد. ولهذا قال ولو لم تكن مأكولة، شوف كلامات مختصرة اللي يقرأ العبارة شوف رد تهافت، أول ما يقرأ المطلب يقول إيش مطلب هناك تقولون بأنه العنوان واقع الفعل، هني تقولون مواقع الفعل، شنو هذا؟ إذا ما تدقق تكتشف بأن هناك تهافتات، والحال أنه بالتأمل تنتفي هذه التهافتات بالنظر والتأمل في المطلب ترتفع هذه المشاكل. ولهذا قال ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها على من؟ كله على الماء، بحثنا في من؟ في المالك. أول ما دخلنا المطلب قلنا فإن كانت له هل يجب عليه؟ كله بحث من؟ في المالك، المالك للبهيمة. الفاعل شنو وظيفته؟ سيأتي إن شاء الله بعدين. يقول ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم. ليش؟ للأصل، يا أصل استصحاب وبراءة، وهما أصلان طوليان. شو أصلان طوليان؟ لأن لا تصل النوبة إلى البراءة إلا بعد الفراغ عن استصحاب. أجودهما العدم للأصل وعدم دلالة النصوص عليه. ليش عدم؟ لأن النصوص وهي موثقة سدير دلت على أن الواجب على الفاعل لا المالك، ولم تتعرض إلى المالك. وللتعليل بأن بيعها خارجة، بل بيعها خارجه يعني خارج البلد، ليخفى خبرها وهو مخفي هنا. هذا ما يتعلق بوظيفة الماء المالك. بعضهم ما قبل هالكلام، قال الظاهر من النصوص أن العنوان مترتب على واقع الفعل، غايته أن الروايات ذكرت الفاعل لأن مورد السؤال كان إن الفاعل وطأ البهيمة. شوفوا قال وجهان أجودهما العدم، في مقابل اللي جعل غير أجود أن الأحكام مترتبة على واقع الفعل. شوفوا موثقة سدير لا تقصوها وتقروها كما قصيناها، قرأها من البداية. قال فالرجل يأتي البهيمة، السؤال فين هو؟ رجل يأتي البهيمة، يعني كأن الأحكام الآتية مترتبة على أي موضوع؟ واقع الفعل. سؤال فالرجل يأتي البهيمة فقال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها. فكل هالحكم في أي سياق؟ الرجل يأتي البهيمة، كون غير مأكول اللحم كون مأكول اللحم ذكرته الرواية، فلا فرق. فالعنوان هو رجل يأتي البهيمة، العنوان واحد، وهذا العنوان الواحد الذي ذكر في صدر الرواية هو العنوان للغير للمأكول وغير المأكول، غايته أن الإمام قال غرم قيمتها لأن مورد السؤال أن الرجل أتى البهيمة، كان الرجل أجنبي، وهذا لا يعني الاختصاص بمورد السؤال، فإن الوارد لا يخصص المورد لا يخصص الوارد. ياي شوف السؤال فالرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد كذا كذا وإن كانت مما يركب ظهر غرم قيمتها وأخرجها من المدينة التي فعل فيها كذا فيبيعها فيها كي لا يعير بها. واضح؟ عندنا نسخة هني كي لا يعير بها ظهرك بها الواطئ، عندنا نسخة أخرى كي لا يعير بها صاحبها، يعني من؟ المالك. على أي حال، إذن هناك قول الذي جعله غير الأجود، وهو الأجود، ذاك غير الأجود هو الأجود، مو هذا الكلام، هذا كلام مو جيد. الغير الأجود هو الأجود، وهو أنه ماذا؟ أنه الموضوع وواقع الفعل، لأنه الموضوع في موثق السدر الرجل يأتي البهيمة، وغايته أنه رتب طبقت هذا العنوان على من؟ على الفاعل الأجنبي، لأنه هو مورد السؤال. هذا ما يتعلق بوظيفة من؟ وظيفة المالك. الآن وظيفة الفاعل، إذا كان الفاعل بينه وبين ربه يعلم بأنه وطأ البهيمة، لكنه لم يقر على نفسه، ستر على نفسه، ما أقر، يقول أنا أقر على نفسي بالفاحشة، ليش؟ استروا على كما ذكرنا في كتاب الحدود أنه ينبغي للآن يستر على نفسه ولا يأتي ويقر، فقال أنا ما أقر حفاظا على نفسي، فحينئذ هل بينه وبين ربه يجب عليه ترتيب الآثار أو لا يجب ترتيب الآثار؟ إذن نتكلم عن وظيفة من الآن؟ وظيفة الواطئ، والمالك ما شاف، المالك نايم في بيتهم ما يدري، خلاف الفرض السابق. قال ولو كانت لغيره، يعني لو كانت لو شخص وطأ البهيمة وكانت البهيمة لغيره، فهل يثبت عليه الغرم؟ كما سألنا سؤال أمس، سألنا أمس السؤال، فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة كذا كذا؟ خب نقول إذا كان الفاعل هو الواطئ، فهنا يقع عندنا سؤالان. السؤال الأول، هل يجب على المالك، هل يجب على الفاعل أن يغرم ويدفع الغرامة لمن؟ للمالك. وعندما يدفع الغرامة يحاول أن يحصل على العين فيذبحها ويحرقها. فإذن إذا كانت العين مأكولة، إذا كانت البهيمة مأكولة، هل يجب على الفاعل أن يدفع الغرامة ويتوصل إلى العين بأي طريقة؟ توصل إليها يشتريها، يأخذها هدية، بأي طريقة يستأجرها، المهم يحصلها يتملكها، لكن ملكها بإذن، بإذن المالك، بعد ما يصير تتصرف في ملك الغير بينه وإذنه. نعم في الإجارة ما بتفيدنا، يعني إذا صارت أجرة، أجرة يعني إذا صارت أجرة، يعني أجرة هو يؤجره شيء ويأخذ الأجرة هو من نفس البيت البهيمة بأي طريقة، فهل يجب عليه ذلك بينه وبين ربه أو لا؟ الشهيد يقول لا يجب، لا ينفع الغرامة ولا أنه يتوصل إلى أنه أن يذبح العين ويحرقها إذا كانت مأكولة، لا يجب عليه ذلك، أقواه العدم. هذا نقرأ المقطع من بين الدليل ماله، ولو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك؟ ليش بإذن المالك؟ ها هذا تقييد صحيح، بإذن المالك، هو مالك الآن بعد وطئها، بعد ما وطأها يصير مالك.
لا هو الكلام
هذا يقول إذن المالك، يقول ما لحق يأخذها بدون إذنه، يعني ما لحق يطب في الليل ويأخذها بهيمة، في طريقتين، يدفع الغرامة ويأخذها بدون إذنه، يطب في الليل ويأخذ البهيمة يذبحها ويحرقها، يقول لا، يقول يدفع الغرامة ويأخذ البهيمة بإذنه، بإذن المالك. هل نحتاج الإذن المالك أو ما نحتاج؟ بلي بلي، وش في الجملة قصدك؟
يعني ما يمكن تفكيك لأنه زرقاً هذا الإقرار يكون مدار إقراره،
أي هنا الآن بحث، الآن بيبحث يقول لا يجب، كان في التفكيك، هل نحتاج إلى إذن المالك؟ فنقول في مقام الجواب لابد أن نرجع إلى البحث السابق، أنه دفع الغرامة شنه دي حقيقتها؟ إن كانت دفع الغرامة هي معاوضة قهرية بموجب دفع الغرامة ملكها فهي ملكه، فلا يحتاج إلى إذن مالك البهيمة. وإن قلنا أن دفع الغرامة من باب أنه بدل حيلولة فليحتاج إلى إذن المالك، لأن بدفع الغرامة ما خرجت البهيمة من ملك المالك. وإن قلنا أن دفع الغرامة يكون من باب البدلية في الإتلاف، بحيث هو حكم شرعي تعبدي يقتضي خروج العين من المالك وعدم دخولها في ملكه، فهنا أيضا لا يحتاج إلى إذن المالك لأنه لا يوجد مالك أصلا لها. ياي إذن قول الشهيد أنه يحتاج إلى إذن المالك لا يتم إلا بناء على بدل الحي حيلولة، إذ بدفع الغرامة لا يصح أن يقال بقيت العين في ملك المالك إلا إذا كانت بدل حيلولة، وهو لم يقبل بدل الحيلولة، وقال بأنه معاوضة قهرية، فهذا التقييد ليس في محله بناء على مسلك من مسلك الشهيد. لا الظهر لا بالجملة كلها، وهل يثبت الغرام وكل كل الأحكام، ما في تكلام بالتفصيل، مو بحث في التفصيل، بحث أنه جميع الأحكام تترتب أو جميع الأحكام ما تترتب، مو أن بعضها تترتب وبعضها لا تترتب. هو الآن الشهيد يقول لا، وهل يجب لي وهل فهل يثبت عليه الغرامة ويجب عليه التوصل إلى إتلاف بإذن الظاهر العدم، عدم كل هالأحكام، لا كلها ما يقبل ما. لأن هاي أحكام مترتبة على بعضها البعض، لأنه إذا ما قلنا الغرامة خب ما يجب عليه توصل إذا بحاول إحراقها. هو إما الظاهر العدم يعني عدم هذه الأحكام كلها، ظاهر العدم لا من الذكرية بعدها، عدمها يعني عدم هذه الأحكام كلها انحلاليا، الظاهر عدم هذه الأحكام. إذن قوله بإذن المالك لا يحتاج، لا هو يقصد جميع الأحكام، ما بعيد أنه بالمجموع، يعني ما يجب عليه أنه يرفع الغرامة يتوصل إلى إتلاف المأكول، ما يجب عليه شيء أصلا، لا يجب عليه الغرم، واضح، لا يجب عليه لا الغرم ولا التوصل إلى هذه، كل أحكام ما يجب، مو أنه يجب عليه الغرم لكن ما يجب عليه التوصل، أو لا يجب عليه الغرم. التفكيك ليس له معنى،
عبارة أنه لا يثبت عليه الغرم وأيضا
لا يجب عليه، بل هذا يعني لا يقول الشيخ تفكيك يعني في الجملة، نقول بالجملة يعني كلا الحكمين منتفيين، ما نحتاج إلى إذن ما إذا تسأل تقول وهل يجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك، نقول لا، حتى لو وجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة لا نحتاج إلى إذن المالك أصلا. إذن المالك حق وش؟ من هو المالك الحين أصلا؟ ما له معنى أصلا هذا القيد. إذا دفع الغرامة المالك سيكون هو ببركة رفع الغرامة، فلا تدخل بإذن المالك، لو حدث بإذن المالك ما له ما إنما يصح بإذن المالك بناء على بدل الحيلولة على أي حال. خب وهل يجب فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء من شو يشتريها؟ هو مو مالك الآن، يقول أنا أخذها خلاص أنا بدفع الغرامة ملكتها،
يعني يقصد بدفع الغرم نفسه تمام؟
بلي معاوضة قهرية بناء على ما تقدم أن الغرم معاوضة قهرية بمجرد أن يدفع ملكها، فما يحتاج أن يتوصل إلى إذن المالك، هو المالك. شنو هو؟ بلي معاوضة قهرية يتوصلها بأي طريقة حيلة، بلي قضي صوري قطعا، شراء صوري مو شراء حقيقي، لأنه بدفع الغرامة خرجت عن ملكه، إذ لا يصح له أن يشتريها على كل حال، لأنه إن وطأها الحكم فيها شنو؟ الذبح وال حرق، لا تباع ولا تشترى، تقدم لا ينتفع بها، واضح؟ هذا كله أحكام صورية عشان يتوصل إليها يحط إيدها عليها. لا بلي بلي لا ما له معنى هذا. ولو بالشراء من الظاهر العدم، ما هو وجه العدم؟ يقول الظاهر العدم يعني عدم وجوب دفع الغرب ولا يجب عليها التوصل إلى إتلاف المأكولة. بيان ذلك وجهه التفت، هي أكثرهم ما وافقوا الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يقول الظاهر أن وجوب دفع الغرامة مترتب على عنوان أنه أفسدها على المالك، وليس الغرامة موضوعها وطء البهيمة، بل الوطء المستوجب لإفسادها على المالك. دقق في المطلب، بيان ذلك، هل موضوع الغرامة هو نفس الواط بما هو واط أو أن الإفساد على المالك؟ ما هو الموضوع؟ هل وطء البهيمة هو الموضوع أو الإفساد على المالك؟ فإن كان الموضوع هو الواط فيقال متى ما وطأتها دفعت الغرم فوجب عليك الغرم، وإذا وجب عليك الغرم حينئذ تترتب الأحكام الذبح والحرق كما تقدم، وإن قلنا بأن الموضوع صدق عنوان أفسدها على المالك، خب فإذا كان المدار على عنوان أفسدها على المالك بحيث أن المالك لا يستطيع أن ينتفع بها، لا يصدق هذا العنوان إذا كان المالك جاهل بالموضوع. إذ المفروض أن المالك لم يطلع فهو جاهل بالموضوع، حيث أنه جاهل بالموضوع المالك بينه وبين ربه ينتفع لما ينتفع بها؟ ينتفع بها، له أن يبيعها، يشتريها، يأكل لحمها، يأكل، يشرب لبنها. فما صدق عنوان أفسدها عليه. فحيث وحيث أن المالك جاهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعلام. يجب عليه الإعلام؟ ينبهه؟ هل يجب عليه أن أعلمه؟ لا يجب عليه الإعلام. والظاهر من الأدلة أن الموضوع هو الإفساد لا شنو؟ لا الواط. وذلك ما ورد في موثقة سدير. هاي موثقة سدير مفاتيح البحث كلها، قل لكم أول ما دخلنا كل شيء موثقة سدير. يقول في الرجل يأتي البهيمة، قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبه. ليش يغرم؟ لأنه أفسدها عليه. واضح الدليل؟ يعني ماذا يغرم؟ لأنه أفسدها عليه. خب وهذا أفسدها عليه لا ينطبق، وهذا كلام دقيق من الشهيد ثاني. وأكثر العلام أشكلوا عليه محل إشكالهم، إشكالهم محل إشكال، لأنه عنوان التعليل لأنه أفسد عليه. الظاهر من هذا التعليل إن لأنه بعد تعليل بعد مو حكمة، لأنه أفسد عليه. الظاهر من هذا التعليل أن الغرامة موضوعها الإفساد، والإفساد غير متحقق لأنه الطرف الآخر جاهل بالموضوع. نعم إذا قلنا بأن الموضوع هو الفعل بما هو فعل واقع الفعل، يأتي كلام بلي أنه يجب عليه أن شنو؟ أن يغرم وماذا ويذبحها ويحرقها. واضح؟ ما افساد افسدها على هل افسدها على المالك؟ المالك جاهل بالموضوع.
يعني يقول افساد مطلقا بغض النظر عن نسبته الى المالك، يعني افسدها
لا افسدها عليه.
قد يدعى
بل خلاف الظاهر لا يقال افسدها عليه، اذ يقال هاكل مالك ينتفع بها عرفا، ياكل منها ويشرب منها وكذا، لا يقال افسدها عليه. نعم هو لا يستطيع ان يتصرف من هالواطن، افسدها على نفسه. أما أفسدها على المالك لا يقال أفسدها على المالك. ولهذا لا وجه لما ذكره صاحب الجواهر قدس سره حيث أشكل على من؟ على الشهيد الثاني، بأنه لا وجه لي، يقول هو لا وجه لما ذكره الشهيد الثاني، إذ قال صاحب الجواهر أن المفروض أن الحكم مترتب على الواط. وكم الشيخ التبريزي أشكال وكذا، الظاهر أن هذه الإشكالات كلها لا ترى على الشهيد الثاني، لأن الوارد في موثقة سدى أنه أفسدها عليه. فموضوع الغرامة هو الإفساد لا الواط كما هو ظاهر الدليل، فحينئذ هذه الإشكالات لا ترى. على أي حال نعم لو صارت ملكه، هاي ما فيها شيء، لو هو ملكها إليه حق يتصرف بها؟ لو هو ملكها خب إذا هو ملكها ما له حق يتصرف بلحمها، لأنه يعلم أنها موطوءة، والموطوء يحرم، يحرم شنو؟ يحرم أكل لحمه ولبنه. فعندنا صغرى أن هذه موطوءة وصلت وصل يعلم بها، وعنده كبرى أن كل حيوان موطوء لا يجوز أكل لحمه، وهو مجهل بالموضوع، فحينئذ لا يصح له أن يتصرف بها. يقول نعم بل نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف المأكولة لتحريمها في نفس الأمر، وفي وجوب كونه بالذبح ثم الإحراق وجه قوي يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.